بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: العاشر الطمأنينة، وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي لأمره صلى الله عليه وآله وسلم الأعرابي بها في جميع الأركان، ولما أخل بها قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. العاشر يعني الركن العاشر من أركان الصلاة، قال الطمأنينة، وعرفها بقوله: وهي السكون، وهي السكون وإن قل في ركن في كل ركن فعلي، في كل ركن فعلي لأمره صلى الله عليه وسلم الأعرابي بها في جميع الأركان. إذن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة على الصحيح، ومعناها السكون، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي المسيء في صلاته، قال: ثم ارفع حتى تطمئن واقفا، ثم اسجد، لما قال له قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن واقفا، أو كما ورد، وقال في السجود: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فدل هذا على ركنية الطمأنينة في جميع الأركان الفعلية، في جميع الأركان الفعلية. وضابطه السكون، وحده أن يأتي أن يطمئن بقدر الواجب في الركن، هذا ضابطه، أن يطمئن بقدر الواجب من الركن، بمعنى إذا ركع فقال: سبحان ربي العظيم، تحققت الطمأنينة. وإذا رفع فعاد كل فقار إلى مكانه فقد اطمأن، وإذا سجد فقال مقدار سبحان رب الأعلى، اطمأن في مقدار قوله سبحان رب الأعلى، فقد أتى بالطمأنينة. وقوله في كل ركن فعلي، يخرج الركن القولي، لأن الركن القولي يحصل به الطمأنينة اضطرارا لاختيارا. لماذا؟ لأن الركن القولي فيه قراءة، والقراءة هذه حينما ننظر إلى الأركان القولية نجدها طويلة، مثل الفاتح، مثل أيضا التشهد على الصحيح كما سيأتي بإذن الله تعالى، إن قصد به المقصود به السكينة والاستقرار والإتيان بالقدر الواجب، الإتيان بالقدر الواجب. بالنسبة للخشوع، على خلاف الطمأنينة، الخشوع في القلب والطمأنينة في الجوارح. اختلف العلماء في الخشوع، هل هو ركن أو واجب أو سنة، على ثلاثة أقوال: صحيح بأن الخشوع سنة، خشوع في الصلاة سنة، هذا هو الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم. ولأجل هذا بعض الناس لا يفرق بين الخشوع وبين الطمأنينة، فيخلط بين هذا وهذا، فالخشوع في القلب والطمأنينة في الجوارح. قال الحادي عشر: التشهد الأخير، لقول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله. فدل هذا على أنه فرض، وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما قالوا قد عرفنا أو علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد. الحديث متفق عليه، والمجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والكامل مشهور، واختار أحمد تشهد ابن مسعود، فإن تشهد بغيره مما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم جاز، نص عليه. وتشهد ابن مسعود هو قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، متفق عليه. قال الترمذي هو أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، ويترجح أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يعلمه الناس، رواه أحمد. هذا هو الركن الحادي عشر، وهو التشهد الأخير، وهذا هو المذهب، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أن التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. عندنا مسألتين هنا، مسألة التشهد الأخير ومسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. بالنسبة للتشهد الأخير، محل اتفاق بين العلماء بأنه ركن من أركان الصلاة، وبالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير هذه محل خلاف بين العلماء. الجمهور على أنها سنة، الجمهور على أنها سنة، والرواية الراجحة في عن الإمام أحمد وهي المذهب كما أشرت إليها قبل قليل هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، فاجتمع عندنا في هذه المسألة ركنان، الركن الأول التشهد الأخير، هذا محل اتفاق عند أهل العلم، التشهد الأخير. و الأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث الأعرابي، حديث المسيء في صلاته، وأيضا كل من نقل لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بأنه كان يجلس للتشهد في آخر الصلاة، يجلس للتشهد في آخر الصلاة. من ذلك قول ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، في رواية كنا نقول السلام على الله من عباده، السلام على ميكائيل، السلام على جبرائيل، السلام على ميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله، التحيات لله، ثم علمهم التشهد، ثم علمهم التشهد. بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم هي ركن من أركان الصلاة على الصحيح الراجح من قولي أهل العلم. والإمام أحمد له ثلاث روايات فيها، الأولى أنها فرض. الصوت واضح؟ واضح الصوت؟ الأولى أنها فرض، والثانية أنها واجب دون الفرض، والثالث أنها سنة. الثالث أنها سنة. قد زعم ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على سنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. قد رد عليه ابن القيم رحمه الله تعالى ردا قويا عظيما في قضية حكاية الإجماع في هذه المسألة، وذكر بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من أوجب الصلاة على النبي، منهم ابن عمر ابن مسعود وأبو مسعود البدري كعب بن عجرة، جمع من الصحابة رأوا وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. ومن الفقهاء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قد انتصر ابن القيم للإمام الشافعي في جلاء الأفهام نصرا عظيما لم ينتصر له فقهاء الشافعي، حينما رد القاضي عياض والخطابي وابن عبد البر ردوا على الإمام الشافعي في إيجابه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فانتصر له ابن القيم، مع أن ابن القيم محسوب على الحنابلة، لكن هذا هو أثر اتباع الدليل والسنة، اتباع الدليل والسنة. ولذلك الذين يتبعون الأثر السنة يأخذون بكل قول يأخذ بالدليل أو يكون الدليل في جهته. ولذلك ابن القيم نافح منافحة عظيمة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وذكر فضله، ثم ذكر أن القول الذي قال به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو قول جملة من الصحابة وجمع من الصحابة، وأيضا جمع ممن تقدم الإمام الشافعي من التابعين. الصحيح بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أنه ركن من أركان الصلاة. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى وهو يذكر يعني صفة الصلاة على النبي، اللهم صل على محمد، قال بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول، بما يجزئ من التشهد الأول، ثم ذكر حديث كعب بن عجرة لما قالوا قد عرفنا أو علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الحديث المتفق عليه. ثم قال المجزئ يعني من التشهد الأخير التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، عليكم السلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا المجزئ، قال هذا القدر المجزئ، لكن الكامل ذكر بأن الكامل يعني مشهور. ألفاظ التشهد أيها الإخوة مثل ألفاظ الأذان، تعلمون بأننا ذكرنا ثلاثة ألفاظ للأذان، قلنا بأن الأذان 19 جملة و17 جملة و15 جملة، كذلك التشهد هذه من قبيل التنوع، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من المعاصرين، قالوا بأن الاختلاف هنا من قبيل اختلاف إيش؟ التنوع، وليس اختلاف التضاد. فمن أتى بأي نوع من أنواع التشهد أجزأه ولله الحمد، لكن أفضل أنواع التشهد هو تشهد ابن مسعود رضي الله عنه الذي عليه العمل منذ عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإلى يومنا هذا، هو تشهد عبد الله ابن مسعود. وتشهد عبد الله ابن مسعود أصح وأثبت تشهد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختاره الإمام أحمد على ما سواه من التشهدات، وهذا التشهد الذي اختاره الإمام أحمد وفاقا لأبي حنيف أيوه. وإن كان يعني غيره من التشهدات الواردة جائزا، لكن هذا هو الذي عليه العمل. من جهة الترجيح نجد أن التشهد ابن مسعود أفضل من تشهد ابن عباس الذي اختاره الإمام الشافعي، ولفظه التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، ولفظ مسلم وأشهد أن محمدا رسول الله، ذكر الشهادة. وأفضل من تشهد عمر الذي اختاره مالك أيضا، ولفظه التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله سلام عليك إلى آخره، وفيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله. هذا يعني الاختيار بالنسبة لتشهد عمر الذي اختاره الإمام مالك، تشهد ابن عباس الذي اختاره الشافعي، تشهد ابن مسعود أفضل من هذين، وهم اختيار الإمام أحمد وأيضا وفاقا لأبي حنيفة. يعني هذا التفضيل والترجيح بسبب أمور. أولا حديث ابن مسعود في الصحيحين وحديث متفق عليه، وأما حديث ابن عباس ففي أحدهما وفي السنن، وكذا حديث عمر في أحدهما وفي السنن. الأمر الثاني، واو العطف تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فحديث ابن مسعود هنا التحيات لله والطيبات، فواو العطف هنا تقتضي المغايرة بين المعطوف وبين المعطوف عليه، فتكون كل جملة ثناء مستقلا، وإذا سقطت واو العطف كان ما عدا اللفظ الأول صفة، فيكون تكون الجملة جملة واحدة في الثناء، ولا شك أن الأول أبلغ حينما يتعدد الثناء والتمجيد لله سبحانه وتعالى. أيضا كون السلام معرفا فيه، وفي تشهد ابن عباس جاء منكرا، والتعريف أعم، التعريف أعم. أيضا من الأمور التي يترجح فيها تشهد ابن مسعود أن فيه جمع بين العبودية والرسالة بخلاف تشهد ابن عباس، وأيضا مما يترجح به تشهد ابن مسعود على تشهد عمر أن حديث ابن مسعود مرفوع، وأن حديث عمر موقوف، ولا شك أن له حكم الرفع، لكن المتيقن هنا وهو المرفوع مقدم على الموقوف على عمر رضي الله عنه. أيضا بالنسبة لحديث عمر في الموطأ، وبالنسبة لحديث ابن مسعود هو في الصحيحين كما ذكرنا. على العموم كل أنواع التشهدات يعني يجوز الإتيان بها، بالنسبة للمصلي يجوز أن يأتي بهذا وهذا، لكن الأفضل الإتيان بالتشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا معنى التحيات لله والصلوات هذه كلها يعني معروفة، ولو استرسلنا قد يطول بنا المجال، لكن هي معروفة لديكم. تحيات جمع تحية، وكأن هنا يقول التحيات لله يعني كل تعظيم لله عز وجل، واختلف تفسير السلف في معنى التحية، منهم يقول العظمة، ومنهم من يقول السلام، ومنهم من يقول الثناء، ومنهم يقول غير ذلك، لكن هي تجمع كل تعظيم كل تحية لله عز وجل. لكن هل يجوز أن يقال للبشر تحياتي لك أو تحيتي لك؟ يجوز؟ يجوز؟ طيب هنا يقول التحيات لله يعني التحيات كلها لله. أيوة. طيب ما الدليل؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا. مقصود هذه التحيات بالنسبة لقولك للبشر أو لصديق لك أو لمسؤول تحياتي لك، هذه ما فيها بأس، هذه ما بين البشر، وهنا المقصود بها التحيات لله يعني جميع التحيات والتحايا هي لله عز وجل، التي هي من اختصاص الرب جل وعلا التي لا يجوز أن تصرف لغير. أما ما بين البشر فلا بأس فيما يتعلق بالسلام والتحية. قال الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا الثانية غير جالس لم تصح، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم فعله وداوم عليه وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الركن الثاني عشر الجلوس له، يعني الجلوس للتشهد الأخير وللتسليمتين. قال فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح. إذن الجلوس للتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وهذا هو المذهب والصحيح الراجح. فلو تشهد غير جالس لا بد من تقييد بغير عذر، فلو تشهد غير جالس لغير عذر لم تصح، لم تصح. قال أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم يصح، هذا على المذهب، يعني التسليمتان في المذهب ركن من أركان الصلاة. فيقول لو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح، هذا على المذهب، وهو أن التسليم الثاني أيضا ركن من أركان الصلاة، وسيأتي بيانه إن شاء الله. إذن الجلوس للتشهد الأخير وللتسليمتين ركن من أركان الصلاة. قال الثالث عشر التسليمتان، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وتحليلها التسليم، رواه أبو داود والترمذي. وذكرنا لكم بأن الذي يفيد الفرضية هنا أن الشارع حصر المبتدأ في الخبر حيث قال وتحليلها التسليم، فدل على وجوبها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا الحديث قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا هو المذهب، وهي من المفردات، تسليمتان من المفردات على أنها ركن من أركان الصلاة. هناك ثلاث روايات عن الإمام أحمد، الأولى أنها فرض، أنهما فرض، والثانية أن الأولى طبعا ركن عفوا، الثانية أنها ركن، الرواية الثانية على أن الأولى ركن والثانية واجبة، والثالثة على أنها على أن الأولى ركن والثانية سنة، الثانية سنة. الصحيح الراجح أن التسليمتان بالنسبة للتسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة، وأما الثانية فهي سنة، هذا هو الصحيح الراجح وفاقا للشافعي رحمه الله تعالى. ذلك أن من سلم التسليمة الأولى فقد تحلل من الصلاة، والذي يدلنا على سنيتها أيضا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة، سلم تسليمة واحدة في إحدى صلاته، فدل هذا على أن التسليمة الثانية سنة. بالنسبة للقول بالركنية يترتب عليه أحكام، فإذا قلنا بأن تسليمتان ركن من أركان الصلاة، فلو أن رجلا بعدما سلم التسليمة الأولى أحدث فما حكم صلاته؟ باطل، إذا قلنا بأنهما ركن. طيب إذا قلنا بأنهما واجبة، بأنها واجبة، تبطل. طيب إذا قلنا بأنها سنة لا تبطل، لماذا؟ لأنه خرج من الصلاة، وإذا قلنا بأن سنة فهي تابعة للصلاة وليس منها. ولذلك الشافعية رحمهم الله تعالى يرون أن الإنسان المسبوق إذا سلم الإمام التسليمة الأولى يرون بأنه يجب عليه أن يقوم لقضاء الفائتة. لماذا؟ قالوا لأن انتظاره لسنة لا لأن قيامه إلى الواجب أولى من انتظاره للسنة. لما قالوا بأن التسليمة الثانية سنة قالوا انتظار السنة هنا لا ينبغي في مقابل قيامه إلى الواجب، فيجب عليه أن يقوم ليأتي بالواجب وهو الركن وأن يترك السنة، لأن الإنسان لا ينشغل بالسنة ويترك الواجب. قال وهو أن يقول، طبعا هذه تترتب عليه أحكام كثيرة، يعني سواء في قضاء المسبوق، سواء في الحدث، سواء في قطع الصلاة مثلا، لو مرض يعني أحد فقطع صلاته بعد يعني ما سلم التسليم الأولى، كل هذه يعني أثر ثمرة الخلاف تظهر في مثل هذه الصور. قال وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، والأولى أن لا يزيد وبركاته، لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، رواه مسلم. ويكفي في النفل تسليمة واحدة لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها، رواه أحمد. بالنسبة للفظة السلام ثبت فيها أربع صفات، ثبت فيها أربع صفات. الأولى أن يقول يمينا ويسارا السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، واليسار السلام عليكم ورحمة الله، هذه الصفة الأولى، وهي الصفة التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وعليها العمل، وعليها العمل. الصفة الثانية أن يزيد في تسليمه على جهة اليمين، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم يقول عن جهة اليسار السلام عليكم ورحمة الله، وهذه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن كثيرا من أهل العلم يحملها على صلاة النفل أو قيام الليل، يقولون بأن الرسول كان يقولها في النفل أو في قيام الليل. الصفة الثالثة والسلام عليكم ورحمة الله عن اليمين وعن اليسار السلام عليكم. الصفة الرابعة أن يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يقول السلام عليكم ورحمة الله، هذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأحاديث فيها صحيحة، لكن العمل على الصفة الأولى وهي السلام عليكم ورحمة الله. وهذا أيضا من الصحيح كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أن هذا من قبيل التنوع، من قبيل الأعمال الواردة على صفات متعددة، ينبغي للإنسان أن لا يهملها كلها وإنما أن يأتي بها، لكن ينظر في العمل الغالب، فما كان عليه العمل الغالب يأتي به غالبا، وما كان يؤتى به أحيانا يأتي به أحيانا. وينبغي للإمام أن يراعي جانب أيضا المصلحة من جهة فقه المأمومين، لأن من الناس من يأتي في مجتمع قد يكون هذا المجتمع لا يعرف مثل هذه السنة، أو أنه مثلا حينما يأتي بهذه السنة قد يترتب عليها مفسد، فهنا يراعي حال الناس. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يدعو إلى تقرير السنة من دون مخاصم، حتى قال له رجل إنني أكون بين قوم لا يرفعون الأيدي، قال علمهم السنة، فقال يعني لا ينتفعون أو لا يستجيبون، فقال علمهم، ثم كرر عليه ثلاثا فقال ما أراك إلا مجادل، ما أراك إلا مجادل. تقرير السنة وتعليمها الناس يكون بأسلوب يعني فيه هدوء، فيه لين ورفق مع الناس. أذكر القرطبي ذكر في تفسيره قصة عجيبة، بعض مشايخه يقول كنت في الثغر، يقول في طبعا شمال أفريقيا، يقول فكنت أرفع يدي في الصلاة، يقول فقال بعض الجند في الثغر عن بعض مشايخ القرطبي، فقالوا انظروا إلى هذا المشرقي أتى ليفسد علينا ديننا بسبب أنه إيش يرفع اليد في الصلاة، فقال أتى ليفسد علينا ديننا، يعني كأنه يحرك العامة، فقالوا ماذا ترون؟ قالوا نقتله ونرميه في البحر، يقول فقال رجل فطار صوابي، طار صوابي لما سمعت هذا الكلام. يقول فأتيت إليه وقلت له أهرب، فقال وماذا؟ قال سمعتهم يقولون كذا وكذا، فقال عليك منهم أو كلمنه. المقصود يعني بعض العامة قد يتصور أن السنة التي يأتي بها الإنسان أنها خارج عن الدين أو كذا، ولذلك قد يؤذون الإنسان. فالمقصود الإنسان يعلم الناس برفق، يعلم الناس برفق، وإن لم يستطع أتى بها بنفسه في قيام الليل في صلاة السنة، يأتي بهذه بنفسه. فالثابت أن الرسول داوم على السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هكذا الصحابة بعده. لكن تلك ليست بدعا، وإنما هي سنة ثابتة يأتي بها الإنسان، وهي على سبيل التنوع. قال ويكفي في النفل تسليمة واحدة لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها، رواه أحمد. هذا الحديث محتمل طبعا أنها تسليمتين، لكن ظاهرها بأنها تسليمة واحدة، تسليمة واحدة. قال وكذا في الجنازة السنة فيها تسليمة واحدة عن يمين. قال الإمام أحمد عند ستة من الصحابة عنها، عن ستة من الصحابة رضي الله عنه، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم قاله في المغني. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائز، قاله في المغني والكافي. وقال في الإنصاف قلت وهذه مبالغة، قال ابن القيم وهذه عادته، إذا رأى أكثر أهل العلم حكاه إجماعا. ولذلك يحذرون من إجماعات ابن المنذر، يرون أنها فيها تساهل، ومن تشديدات ابن حزم، يحذرون من إجماعات ابن المنذر ومن تشديدات ابن حزم في مسائل الإجماع. بالنسبة لصلاة الجنازة السنة فيها تسليمة واحدة. صلاة الجنازة لا تخفى عليكم وردت فيها صفات متعددة، لكن الصفة الحالية التي عليها العمل الآن عندنا هي الصفة التي عليها العمل قديما، وهي آخر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أربع تكبيرات. إن ورد خمس تكبيرات، ورد ست تكبيرات، ورد تسليمتين، لكن السنة أربع تكبيرات. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان وتوضيح في كتاب الجنائز. ويسلم عن يمينه، قل السلام عليكم ورحمة الله. بعض العلماء يرى عدم زيادة ورحمة الله، وأنه يقول السلام عليكم فقط، قالوا لأنه سبق وأن دعا بالرحمة طويلا في التكبيرة الثالثة، فيكتفى بقول السلام عليكم، ويذكرون أن هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم. إذن ترتيب الأركان كما ورد مما سبق، ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم المسيء علمه هكذا، إذا قمت إلى الصلاة فافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، حسب ما ورد حسب ما ذكر. فلو سجد قبل أن يركع عمدا بطلت الصلاة، وأما إذا كان سهوا يلزمه أن يرجع إلى الركوع، وما بعده يجب عليه أن يأتي به، لأن ما سبق لا يعد، ما سبق يعتبر لاغيا، فكأنه لم يأتي به، هذا إذا كان ساهيا. وسيأتي إن شاء الله التفصيل في هذا في باب السجود السهو، كيفية الإنسان إذا سهى في ركن أو في واجب أو في سنة. كم بقى؟ قال رحمه الله تعالى وواجباتها ثمانية، يعني واجبات الصلاة ثمانية، تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا. التكبير لغير الإحرام، قول ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وأمر به، وأمره للوجوب. بالنسبة للواجبات، الواجب دون الفرض عند الحنابلة، فهم يقسمون الأركان دون الركن، هم يقسمون الصلاة إلى أركان وإلى واجبات وإلى سنن. فالركن هو الشيء الأقوى، وهو الذي يقوم عليه الشيء أو يحتاج إليه الشيء، وهو كما يقولون جزء من الماهية، ولا تصح الصلاة إلا به. فلو لم يأتي المصلي بالركن عامدا أو ناسيا أو جاهلا فلا تصح الصلاة، لا بد أن يأتي بالركن، لا بد أن يأتي بالركن وهو معه طول العمر، فلو نسيه ثم تذكره بعد سنين أتى به، أتى بهذا الركن، أتى بهذه الصلاة كاملا. إذا طال طبعا الفصل كما هو المتقرر يجب إعادة الصلاة. الثاني الواجبات، هذه الواجبات من تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها نسيانا صحت صلاته، ولكن يجبر هذا النقص، نقص الواجب يجبره بسجدتي السهو، سجدتي السهو. أول الواجبات قال التكبير لغير الإحرام، سبق وأن ذكرنا بأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وبالمناسبة ليس هناك ركن في الصلاة أقوى من تكبيرة الإحرام، بمعنى أن الشخص لو أتى بجميع الأركان ولم يدخل الصلاة بتكبيرة الإحرام فلا تصح صلاته، لأن الصلاة مبناها على هذا التكبير، الصلاة مبناها على هذا التكبير. ولذلك كل ركن يمكن تداركه في الصلاة إلا تكبيرة الإحرام، فلو أنه نسي الفاتحة وركع وسجد ممكن أن يتلافى ويأتي بهذا الركن فيقوم ويأتي بهذا الركن، لكن تكبيرة الإحرام إذا لم يدخل الصلاة بهذه التكبيرة فلا تصح صلاته، لا بد أن يأتي بالتكبيرة من جديد، فلا يمكن تداركها، وإنما يعتبر حينما يدخل في الصلاة من دون هذه التكبيرة أنه لم يصلي، أنه لم يصلي. بالنسبة للتكبيرات، هذه التكبيرات يسميها الفقهاء تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقالية وتكبيرات الانتقال، وهي الانتقال من ركن إلى ركن. صحيح أنها واجبة، وهو مذهب الحنابلة، رواية عن الإمام أحمد، وذلك لقول ابن مسعود: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، وأمر بها عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته، قال له: ثم قل الله أكبر، أو ثم كبر واركع، ثم كبر واسجد، كما جاء في بعض الروايات الزائدة عن رواية الصحيحين. قال: لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع، نص عليه لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهما ولم يعرف لهما مخالف، قاله في المغني. هنا المسبوق بالنسبة له إذا جاء والإمام راكع، والإمام راكعا، بالنسبة للتكبيرة الانتقال هذه تصبح في حقه سنة، والواجب عليه تكبيرة الإحرام لأنها ركن، لأنها ركن ولا تصح الصلاة إلا بها. فإذا جاء والإمام راكع انتقل أو أصبح حكم التكبيرة الانتقالية في حق المسبوق سنة. لماذا؟ لأنه مأمور بإدراك الركعة، ولو أنه أتى بهذه التكبيرة ربما فاتته الركعة بعدم إدراك الركوع مع الإمام، لكن هذا فيه تفصيل. فبالنسبة للمأموم إذا جاء والإمام راكع فإن اعتقد بأنه يستطيع أن يأتي بتكبيرة الإحرام وبالتكبيرة الانتقالية وبالقدر الواجب من الركوع وهي تسبيحة واحدة وجب عليه أن يأتي بهما جميعا أو أن يأتي بها جميعا، يأتي بتكبيرة الإحرام ويأتي بتكبيرة الانتقال ويأتي بقول سبحان ربي العظيم، وهو القدر الواجب الذي يتحقق به هذا الركوع وهو الركوع. فإن كان يعتقد بأنه لو أنه أتى بهذه الثلاثة فاته الركوع ومن ثم فاتته الركعة، فالواجب عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام التي تدخل فيها تكبيرة الانتقال، لأننا قلنا بأن تكبيرة الانتقال تكون في حق المسبوق سنة. وقول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، الحديث متفق عليه. إذن هذا أيضا واجب من واجبات الصلاة وهي قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. سيأتي معنا في السنن أيضا أن للمنفرد أن يقول، أن للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، لكن هذا على سبيل السنية وليس على سبيل الوجوب. قال للمأموم لحديث أبي موسى وفيه وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، رواه أحمد ومسلم. بالنسبة لقول ربنا ولك الحمد جاءت الروايات الصحيحة تفيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم نوع في التحميد في الرفع من الركوع بعد الرفع من الركوع أو بعد قول سمع الله لمن حمد، منها ربنا ولك الحمد، ومنها اللهم ربنا لك الحمد، ومنها اللهم ربنا لك الحمد بغير الواو، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أو ربنا ولك الحمد. وقول ربنا ولك الحمد للكل هذا واجب من واجبات الصلاة لما تقدم قال في المغني وهو قول أكثر أهل العلم وهو الصحيح، قول ربنا ولك الحمد للإمام وللمأموم وللمنفرد كلهم يقولون ربنا ولك الحمد. قال وقول سبحان رب العظيم مرة في الركوع وسبحان رب الأعلى مرة في السجود لقول حذيفة في حديثه، فكان يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ركوعه سبحان رب العظيم في سجوده سبحان رب الأعلى، رواه الخمسة صححه الترمذي. وعن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. بالنسبة لقول سبحان رب العظيم في الركوع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. فحذيفة رضي الله عنه كان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان رب العظيم في ركوعه في سجوده سبحان رب العالم. بالنسبة لحديث عقبة بن عامر في إسناده نظر، بعض أهل العلم يحسن هذا الحديث يحسنه وبعضهم يضعفه، مقصود بأن قول سبحان رب العظيم في الركوع واجب، وذلك لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأيضا سبحان رب الأعلى في السجود لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره به وتعليمه الصحابة رضي الله تعالى عنه. والقدر الواجب هو مرة واحدة، قول سبحان رب العظيم مرة واحدة هذا هو القدر الواجب، وما زاد فهو سنة. قول سبحان رب الأعلى القدر الواجب مرة واحدة وما زاد فهو سنة. قال ورب اغفر لي بين السجدتين، لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه النسائي وابن ماجه. هذا من المفردات عند الحنابلة أنهم أوجبوا قول رب اغفر لي بين السجدتين، ودليلهم في ذلك حديث حذيفة وتؤيده القاعدة العامة عند الحنابلة، وهي أن كل ركن لا يخلو من ذكر واجب. هذه قاعدة عنده، كل ركن لا يخلو من ذكر واجب. فقالوا لما كانت الجلسة بين السجدتين ركنا كان الذكر فيه واجبا. فحديث حذيفة رب اغفر لي رب اغفر لي، قالوا هذا ذكر واجب، وما زاد عنه عليه فهو سنة، وهو قول رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني. قالوا هذه الزيادة هي على سبيل الاستحباب، أما رب اغفر لي رب اغفر لي فهو ذكر واجب واظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا لوجوب متابعته، التشهد الأول وهو الذي ينتهي بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا يسمى التشهد الأول، وهو في الصلاة الثلاثية والرباعية، في الصلاة الثلاثية وفي الصلاة الرباعية. والدليل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه الأعرابي، علمه الأعرابي. طيب لماذا لم نقل أنه ركن ولم نقل وقلنا بأنه واجب؟ لماذا مع أنه الرسول علمه الأعرابي؟ الشيخ سعد أحسنت، بارك الله فيك الشيخ. طيب لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نسيه وقام إلى الركعة الثالثة لم يرجع إليه، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلبس بركن لم يرجع إليه، فدل على أنه واجب، وأيضا جبره بسجدتي سهو فدل على وجوبه. قال والجلوس له لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، الحديث رواه أحمد والنسائي. في حديث رفاعة بن رافع فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، رواه أبو داود. ولما نسيه في صلاة الظهر سجد سجدتين قبل أن يسلم مكان ما نسي من الجلوس، رواه الجماعة بمعناه، رواه الجماعة بمعناه. هذا فيما يتعلق بالجلوس للتشهد الأول. إذن التشهد الأول واجب والجلوس له أيضا واجب آخر، فهنا أصبح لدينا ثمان واجبات من واجبات الصلاة. هذه الثمانية عليها أدلة صريحة، وإن كانت ليست محل اتفاق في المذهب ولا هي أيضا محل اتفاق عن الإمام أحمد، ولكن هذا هو الراجح فيما يظهر والله تعالى أعلم. قبل أن ندخل في السنن، الكلام في السنن يطول لكن نكتفي بهذا القدر. أسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول السائل هل ترك الركن يستلزم بطلان الصلاة أم عليه أن يعيد الركعة ويأتي بالركن الذي ترك؟ إذا كان ترك الركن في أثناء الصلاة وجب عليه أن يرجع إليه إن كان ناسيا، أما إذا كان متعمدا بطلت الصلاة، كان متعمدا بطلت الصلاة وأثم احتاج إلى توبة، أما إذا كان نسيانا فيرجع إليه ويأتي بما بعده. من قال سبحان ربي العظيم بدلا من ربي الأعلى فماذا عليه؟ صحيح، هذه مسألة خلافية. الصحيح أن من أتى بلفظة التسبيح في الركوع والسجود أنه أتى بالقدر الواجب، يعني لو أن شخصا قال سبحان الله في ركوعه أو قال سبحان الله في سجوده قلنا أتى بالقدر الواجب، أتى بالقدر الواجب. لأن من العلماء من يرى أن ذكر الركوع والسجود منه قدر مجزئ ومنه قدر كامل. قدر المجزئ هو قول سبحان الله، قدر الكامل هو قول سبحان رب العظيم في الركوع، سبحان رب الأعلى في السجود. لكن لا يعني هذا التساهل، ولكن حينما تحصل مسألة في مثل هذا المفتي طبعا لا يقول في هذا الشيء، وإنما ينصح المصلي بأن يعتني بالصلاة. فضلش. إذا شك المسلم وهو يقرأ السورة التي بعد الفاتحة بالصلاة هل يعيد ويبدأ من الفاتحة ويأتي بالسجود بعدي؟ إذا شك المسلم وهو يقرأ السورة تبع، عموما قراءة ما بعد الفاتحة سنة، فلو تركه المصلي متعمدا أو ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، فلا شيء عليه، لا تعيد وتبقى الفاتحة على ما هي عليه، تبقى الفاتحة على ما هي عليه. هكذا يقول، إذا شك المسلم وهو يقرأ السورة التي بعد الفاتحة في الصلاة هل يعيد ويبدأ؟ لا، ما فيها، ما يدل هذا، هو شك في القراءة التي بعد الفاتحة، هذا اللي أفهمه. ما إذا شك في الفاتحة، الشك في أثناء الركن يأتي به الإنسان ما دام أنه في الركن، لكن بعد الانتهاء لا. ما حكم من لحق بالصلاة قبل التسليم الثانية وبعد الأولى؟ ما حكم من لحق بالصلاة قبل التسليم الثانية وبعد الأولى؟ يعني إيه، إذا كان يقصد بأنه إذا كانت التسليم الثانية ركن فقد أدرك الصلاة، وإذا كانت سنة فلم يدرك الصلاة. عموما إذا دخل فقد دخل في صلاة صحيحة، يعني لو أنه جلس كبر قال الله أكبر، والإمام قد شرع في، قد انتهى من التسليم الأول ثم شرع في الثانية، يكون قد دخل في الصلاة، قد دخل في الصلاة، لأن التسليمة من الصلاة، تسليمتان من الصلاة، على خلاف الحنفية. الحنفية يرون أن أول الصلاة وآخر الصلاة ليس من الصلاة، التكبير يرون أنه ليس من الصلاة، والتسليم يقول ليس من الصلاة. هل يجب على المأموم أن يأتي بالسنن التي يأتي بها الإمام؟ وماذا لو لم يفعل؟ العموم المأموم مأمور بمتابعة إمامه، يتابع إمامه في السنن التي يأتي بها الإمام، مثل جلسة الاستراحة، مثل بعض السنن، المأموم يتابع إمامه ولا يختلف عليه، لا يختلف على إمامه. هل تحريك الشفة أو الشفاه في كل السنن القولية واجب؟ تحريك الشفاه، لا، ما الشفاه ليس لها علاقة، العلاقة باللسان، العلاقة باللسان، قصد يحرك لسانه. اغتسلت غسل الجمعة وكنت على جنابة ولكن نسيت استحضار نية غسل الجنابة، فهل صلاتي مقبولة وهل يلزم استحضار نية غسل الجنابة عند الغسل؟ بالنسبة لمن اغتسل غسل جنابة ولم يستحضر نية الاغتسال لهذه الجنابة فغسله باطل، إلا إذا نوى غسلا واجبا مطلقا. أما إذا نوى غسل الجمعة فلا يصح، عليه أن يعيد. رجل تزوج بامرأة وهي في عدتها وأنجب منها بنتا، والآن بعد هذا المدة ما العمل وما حكم هذا الزواج، علما بأنه عندما تزوجها لم يعطها مهرا؟ أفتون. المقصود هذه مسألة من المسائل الخطيرة التي يرجع فيها إلى القضاء. معلوم بأن الزواج في العدة محرم، ومن الفقهاء فقهاء الحنابلة والمالكية أيضا يرون أنه يجب التفريق بينهما تفريقا أبديا، لأن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولكن لما حصل الآن عنده بنت منها سببها الجهل، يراجع المحكمة حتى ينظرون في مسألته لعلهم يصححون نكاحه. بالنسبة للبنت، بنت شرعية، هذا ليس فيه كلام، لأن دائما كل وطئ شبهة ما ينتج عنه من ثمرة من أولاد فالثمرة صحيحة، لكن هناك أشياء قد يجدها عند القضاة حينما يراجعه. بعض الأسئلة خارج الموضوع. هل صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة الرسول قالوا السلام على النبي بدلا من السلام عليك أيها النبي؟ صحيح، هذا وارد عن ابن مسعود وعن عائشة رضي الله عنها، عن الجميع رضي الله عن الجميع، ثبت عنهم أنهم كانوا يقولون السلام على النبي بعد وفاته. لكن الصحيح الراجح أن باقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان يقول السلام عليك أيها النبي، فهذا اجتهاد من ابن مسعود، اجتهاد من عائشة رضي الله عنهما، ولكن غيرهم من الصحابة لم يوافقوهما على هذا، وإنما كانوا يقولون بالتشهد الأول الذي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي، لأن من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو غائب عنه كان أيضا يقول السلام على النبي. ف فالغائب عن النبي في عصره كالغائب عنه وهو ميت عليه الصلاة والسلام، فالمسألة واحدة. يقال السلام عليك أيها النبي. ورد في الحديث الصحيح سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا ومع ما؟ قال صلوها في بيوتكم واجعلوها مع أمناء، فهل يجوز، فهل لا يجوز الإنكار عليهم؟ هذه مسألة لا تتعلق بالإنكار، مسألة تتعلق بكيفية التعامل مع الصلاة حينما يؤخر عن وقتها. أما الإنكار فهذا بابه آخر، وهو الإنكار على الأمراء بالسر، نصيحتهم بالسر، ولا يجوز علانية، كما هي عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة. شخص فاتته صلاة المغرب وصلى العشاء قبل المغرب فأخل بالترتيب، هل عليه إعادة العشاء بعد المغرب سواء كان عالما عامدا أو جاهلا ناسيا؟ لا، يفرق بين العامد وبين الجاهل، وبين أيضا المجتهد، فإذا كان مجتهدا ويرى وجوب الترتيب لزمه الإعادة، وأما إذا كان مقلدا فينظر، فإن كان جاهلا ناسيا فلا شيء عليه، وإن كان عالما ويقلد مذهب من يرى الوجوب فيجب عليه أن يعيد، وأما إذا كان يقلد من يرى عدم الوجوب فليس عليه إعادة. إذا نسي المصلي صلاة قبل يوم أو يومين أو أكثر، فهل عليه أن يأتي بالصلاة منفردة فحسب، أم لا بد من الصلوات التي بعدها؟ لا، يأتي بالصلاة التي تركها وحدها فقط، يأتي بالصلاة التي تركها وحدها فقط، ولا يأتي بما بعدها. طيب، الأخ هذا يتصل بإن شاء الله بعد اللي ذكر رقمه، ما في بأس بعد الدرس. لو قال قائل أن تسليم النبي تسليم واحدة كان في النفل، فكيف ينسحب على الفرض ولم يثبت فيه، فكيف ينسحب على الفرض ولم يثبت فيه؟ هذا على أحد الأقوال، من العلماء من يقول أنه في الفرض، من العلماء من يقول أنه في الفرض. تعلمون القاعدة أن ما جاز في الفرض جاز في النفل إلا بدليل، إلا بدليل يخرج النفل عن الفرض، مثل قضية استقبال القبلة والصلاة جالسا وهكذا. الواجب الذكر بسبحان رب الأعلى أو الذكر غير سبحان رب الأعلى، مثل سبوح قدوس رب الملائكة والروح وغيره. العموم ذكرت أنا بأن الواجب هو قول سبحان رب الأعلى. بعض الفقهاء من الحنابلة يرون أنه لو قال سبوح قدوس تحقق القدر الواجب. إذا كانت أصابع القدمين في السجود عكس اتجاه القبلة وهذا لم يتحقق السجود على الأعضاء السبعة، هل يلزم من ذلك بطلان الصلاة؟ لا، لا يلزم، ما دام أنه بلغ أصابع الرجلين الأرض، بمعنى لامست أصابع قدميه الأرض، تحقق القدر الواجب. أما قضية انحرافها أو اتجاهه للقبلة فهذه على سبيل السنية، السنة أن تكون جهة القبلة، يعني من ظاهر القدمين. من نسي سورة الفاتحة في ركعة جهرية وهو مأموم هل تسقط عن الفاتحة؟ هذا سأتحدث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، وفيما يتعلق بوجوب قراءة الفاتحة. الصحيح أنه لا تسقط، طبعا من جهة الفتوى أن صلاته صحيحة لأن الإمام يقوم مقامه، لكن نحن سنتكلم عنها بتفصيل إن شاء الله. هل يجوز استبدال الألفاظ الواجبة للسجود والركوع قول لا إله إلا الله سبحانه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ هذا ذكرته قبل قليل، لكن هذا اللفظ لا، إنما يأتي بلفظ التسبيح، إذا أتى بلفظ التسبيح أجزأه. ما حكم السجدة الثانية في الركعة ولماذا لا يعدها العلماء لا في الأركان ولا في الواجبات؟ ما حكم السجدة الثانية في الركعة؟ إيش مقصود السؤال؟ السجدة الثانية في أي ركعة؟ لا، ركن هذه. أي لا 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 أخي، هذه ركن، ركن هذه من أركان الصلاة، وإنما دائما حينما يذكرون الركعة الأولى ويقولون قال رسول الله للمسيء وافعل ذلك في صلاتك كلها إن شاء الله. درس الأوقات حينما جزمنا عليه والله، لأن حقيقة يعني ما فيه رأي واحد، الجميع حقيقة يعني كل له رأي، لكن يظهر الله أعلم أننا الجمعة القادمة نجعله بعد العشاء، الجمعة القادمة بعد العشاء درس الورقات إن شاء الله، لأن ما وجدنا مجال بالنسبة للأيام. غسل صلاة الجمعة فرض أم واجب ومتى وقتها؟ وهل إذا اغتسلت قبل الفجر، اغتسلت قبل الفجر في يوم الجمعة يجزئ؟ بالنسبة لغسل الجمعة في ثلاث أقوال ذكرناها لكم فيما مضى، الوجوب والسنية، واختيار شيخ الإسلام بأنه إيش من يذكر؟ أحسن، على من له رائح اختيار شيخ الإسلام. الجمهور على السنية، والظاهرية بعض الفقهاء في المذاهب الأربعة على الوجوب، على الوجوب، وشيخ الإسلام وابن القيم لهم رأي في هذه المسألة، اختيار جمع من مشايخنا. لكن المقصود بأن الإنسان لا يترك غسل الجمعة احتياطا. بالنسبة للوقت، الوقت يبدأ من بعد الفجر، إذا اغتسل قبل صلاة الفجر فلم يغتسل غسل الجمعة، فلم يغتسل غسل الجمعة، وإنما يبدأ من بعد وقته، وقته يبدأ من بعد الفجر. ما هي صيغة التسليم عندما يسلم تلقاء وجهه؟ صيغة التسليم يقول السلام عليكم جهة أمامه، يقول السلام عليكم هكذا، هذه الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. بالنسبة للصفة الرابعة للتسليم، يذكر العلامة الألباني أنه يلتفت يمينا قليلا وليس تلقاء وجهه كما ذكر، فهل يجوز هذا؟ نعم، بعض العلماء يشير بأنه يلتفت شيئا يسيرا هكذا يقول السلام عليكم، وهذا الذي عليه المالكية الآن، المالكية يسلمون تسليم واحد حتى في الفرض، يقول السلام عليكم يلتفت شيئا يسيرا، هذا الصحيح. إذا دخل المسبوق في الصلاة في غير ركوع فهل يكون تكبيرة الانتقال بحقه سنة؟ على المذهب نعم تكون سنة، لكن الصحيح بأنه إذا كان في غير الركوع فيجب عليه أن يأتي بها، إذا كان في غير الركوع. أما في الركوع فتكون سنة للمصلحة الراجح، لأن بتركه له بتركه لها يدرك الركعة حينما يدرك الركوع. يا حبذا إعادة صيغ الحمد بعد الركوع، أي بالنسبة لي حينما يقول سمع الله لمن حمد يقول ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، هذه الصيغة الثلاث. بالنسبة للجلوس في التشهدين هل يجزئه الجلوس بأي صفة؟ نعم يجزئه الجلوس بأي صفة، حتى ولو كانت هذه الصفة منهي عنها، إذا جلس أتى بالقدر المجزئ، ولكنه يأثم إذا أتى بهذه الصفة المنهي عنه، لكنه يتحقق بها الركن، يتحقق بها الركن. رجل ساكن في أبوظبي وشغله في الشارقة ويذهب كل أسبوع أو أسبوعين إلى أبوظبي، فهل يقصر ويجمع في مكوثه في الشارقة؟ بالنسبة لمن كانت حرفته ووظيفته دائما بهذه الصورة، أنا لا أرى له الجمع ولا الترخص برخص السفر إلا إذا كان في الطريق ما بين المدينتين. نرجو إعادة الصفات الأربع الواردة في السنة أو في ماذا، في السنة ولا في السلام؟ السلام، ممكن السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذه الأولى. الثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. الثالثة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، هذه ثالثة. والرابعة السلام عليكم. هل يصح فعل صفات السلام الأربع في الفرض؟ وهل ما يثبت في النفل؟ ذكرت أنا قبل قليل هذه القاعدة، أعتقد الأخ لعله استفاد إن شاء الله. هل يقول المأموم سمع الله لمن حمد؟ هذه في بعض الأحوال على سبيل التنوع، سنتحدث عنها في سنن الصلاة بإذن الله، يقولها نعم في بعض الأحيان. السلام عليك أيها النبي، هل يعدل عنها إلى السلام على النبي؟ ذكرت هذا، ذكرت هذا قبل قليل. رجل توفي عن أم وأخت وأخ وأخت وإخوة لأم، فمن يرث ومن لا يرث؟ هذا في موضع الميراث أو سؤال خاص إن كان بعد. ما حكم الجلسة بعد الركعة الأولى قبل النهوض للركعة الثانية وكذلك بعد؟ هذه سمى جلسة الاستراحة، سنذكرها إن شاء الله الأقوال فيها، الذي يرى وجوب السنية والاستحباب، ومن يرى التفصيل في مسألة الحاجة إليها. هل قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية بالنسبة للمؤمن واجبة؟ هذه الدرس القادم إن شاء الله. بقي شيء؟ طيب أنا أستأذن حتى أخرج قبل الأذان، جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.